الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أذكركم وأذكر نفسي بأن المطلوب من كل واحد فينا أن يترك الحرام، أن يتقن الفرائض، أن يؤدي من النوافل ما استطاع، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. بلا ريب العاقبة للمتقين، بلا ريب العاقبة للتقوى، بلا ريب سيساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، بلا ريب من خالف التقوى سيخالفه التوفيق وتخالفه السعادة. عباد الله، اتقوا الله. كل خطب الجمعة، كل الدروس، كل محاضرات الدين لأنجو وتنجو من تعاسة في الدنيا وتعاسة في الآخرة، كلها لأجل أن ننضبط بأوامر الله تعالى. لا نعلم طريقا نسعد به في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن نلتزم أوامر الله ونواهيه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: لأتمم مكارم الأخلاق. مع مطلع شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ سلسلة جديدة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وعنوان خطبة اليوم: لماذا هذه السلسلة؟ سنبقى في 30 خطبة نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تتحلى أنت بها، وكيف أتحلى أنا بها. سنتحدث لعام كامل على التقريب عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. لماذا هذه السلسلة؟ أيها الإخوة، الخلق هو الطبع والسجية، وهو اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلقة هي اسم لصورة الإنسان الظاهرة. فأنت لك صورتان: صورة ظاهرة، هذه العيون، هذا الأنف، هذا الوجه، هذا المظهر، هذا التعيين لشكلك، ولك صورة باطنة هي أخلاقك. والخلق اصطلاحا هو هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. قال الجاحظ: والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد. نحن منذ ولدنا في أناس بيننا عندهم الكرم طبع. عندك ثلاث أولاد، بتجيب أكلات طيبة للأولاد الثلاثة، واحد منهم يضيف أباه ويضيف أمه ويضيف أخاه ويضيف أخته ثم يأكل، ولعله لا يبقى له شيء من هذا الطعام. الولد الثاني يحمل طعامه ويمضي به إلى الغرفة الأخرى فيأكله وحده ويخفي ما تبقى ويعود إليكم. الأول عنده كرم بالفطرة، الثاني ما عنده هذا الكرم. تحتاج إلى أن تدربه، تحتاج إلى أن تعلمه، تحتاج إلى أن تعينه حتى يصير كريما. هناك إنسان شجاع بالفطرة، إذا سمع الصوت لبى، لكن في إنسان آخر يتوارى من القوم، يحتاج إلى تدريب. قال الجاحظ: الخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، لكن على العموم نحن متساوون، فهذه الطباع، هذه الأخلاق موزعة بيننا. بعضنا كريم بالفطرة، وبعضنا شجاع بالفطرة، وبعضنا وفي بالفطرة، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يجتهد ليحصل باقي الأخلاق. قال الغزالي في الإحياء: إن كانت الأفعال التي تصدر عن تلك الهيئة الجميلة محمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، لأن الأخلاق هيئة في النفس راسخة، فإذا صدرت عنها أفعال محمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كانت الأفعال قبيحة سميت الهيئة التي هي مصدرها خلقاً سيئاً. والحاصل أيها الإخوة أن الأخلاق أوصاف الإنسان الباطنة التي يتعامل بها، وهي محمودة ومذمومة، وهي فطرية ومكتسبة. تأتي سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتحلى بها لأمور خمسة. السبب الأول: لأن الله تعالى أمرنا أن نعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نتأسى به، ونحن عباد لله تعالى، فإذا أمرنا أتمرنا وإذا نهانا انتهينا. أمرنا الله تعالى أن نعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، نعرف أقواله وأعماله، نعرف أوامره ونواهيه، نعرف سيرته وتقريراته. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وحاصل هذه المعرفة التأسي والاقتداء. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. دروب الحياة كثيرة، سبل الحياة متعددة، هل تريد الهداية؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا عرفناه وتبعناه صحت نسبتنا إليه، فمن تبعني فإنه مني. لا يكفي أن يكون اسمك محمداً، لا يكفي أن يكون اسمك عبد الله، أنت بحاجة إلى أن تعرف رسولك، وبحاجة إلى أن تتبع رسولك صلى الله عليه وسلم، فمن تبعني فإنه مني. فمن أجل معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بها استجابة لأمر الله تعالى جاءت هذه السلسلة. السبب الثاني: لماذا هذه السلسلة؟ لأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق وأجملها وأسهلها. الإنسان مفطور على محبة الجمال وعلى محبة الكمال وعلى محبة السهولة. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الأخلاق وأكملها وأسهلها، فالتأسي بها ميسر، والاقتداء بها مقرر، والملازم لها منور. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. إنه الوفاء الجميل. مواقف صغيرة سهلة بس تعلمك أن تكون وفياً. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أو امرأة كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ والله ما عاد شفته لفلان، وينه؟ قالوا له: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ ليش ما خبرتوني؟ قالوا: إنه كان كذا وكذا، وصغروا أمره، إنه دخيلك يا رسول الله، والله أنت مشغول وعندك التزامات، ولا تأخذني، يعني واحد عم بيقم المسجد، شو هل ماشي الحال، نحن بدالك كنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره. قال: فدلوه، فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إنه التواضع، إنه الوفاء، إنها الرحمة بالمساكين. وهكذا أيها الإخوة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، كاملة، سهلة. يقول الدكتور محمد أبو شهبة: نحن لا ننكر أن في تاريخ البشرية أناساً فضلاء ذوي خلق ودين، ورجالاً أوفياء أمناء لا يغدرون ولا يخونون، وسادة قادة وساسة عباقرة، وقواداً شجعاناً، وأبطالاً لا يرهبون الموت، وأن البشرية لا تخلو في أي عصر من أمثال هؤلاء. ولكن الذي نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات والمميزات مثل ما اجتمعت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نكاد نعرف أحداً كمله الله بكل فضيلة ونزهه عن كل رذيلة مثل ما عرفنا ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم. وليس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه وحسب، وإنما العجب حقاً أنها فيه على سواء، فلا صفة تطغى على أخرى حتى تكاد تطمسها، ولا خلق يربو على آخر حتى يكاد يخفي معالمه، إنما هي صفات وزنت بميزان عادل لا يعول، وأخلاق حسبت بحسبان دقيق لا يضل. هداية في حكمة، وعلم في فقه، ورحمة في غير ضعف، وعدل في غير عنف، وحزم في حلم، وصرامة في رحمة، وغضب لله في غير جور ولا بطش، وكرم في غير إسراف، ودقة في غير فسولة، ورأفة في غير تفريط، وعقل كبير في سعة قلب. أنتوا بتعرفوا مرات تلاقوا واحد عاقل كثير بس العاطفة عنده ضعيفة كثير، يعني هو يمدح بعقله بس يلام أنه يا أخي جاد جدا. مرات بتلاقي واحد عاطفي كثير يحمد على عاطفته بس بالمقابل يضيع المحاكمات العقلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الصفات بميزان دقيق، فلا تطغى واحدة على الأخرى. عقل كبير في سعة قلب، جد في غير هزل، مزح في غير باطل، فصاحة في بلاغة، كلم جوامع في حكم النوابغ، رجولة في مروءة، فحولة في عفة. هذا المعنى لا نجده في بشر أيا كان، وهذا هو سر الإعجاز في أخلاق هذا النبي وهذا البشر العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فأخلاق النبي أيها الإخوة صلى الله عليه وسلم كاملة وجميلة وسهلة، التأسي بها ميسر والاقتداء بها مقرر والملازم لها منور، وهذا هو السبب الثاني لهذه السلسلة، لأن الله أمرنا أن نتعرف عليه، لأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كاملة وجميلة. ثالثاً، لماذا هذه السلسلة؟ لأن كثيراً من مفرزات الأزمة التي نعيشها مصدرها أخلاقي، فصحيح أن أعداء هذا البلد تداعوا عليه، ولكن بعض أبنائه أساءوا إليه، أساءوا عندما خان شريك شريكه مستغلاً الأزمة، اسمه طلع برات البلد طالعه، أساءوا عندما باع رجل العقار نفسه أو السيارة نفسها مرات ومرات مستغلاً الأزمة، يبيع على الأولاني، رد عمل عقد براني للثاني، رد للثالث، رد للرابع، وعلقها العالم ببعض البعض. أساءوا عندما طلبت زوجة الطلاق لقلة ذات يد زوجها متذرعة بالأزمة، صلوا 20 سنة الأمور جيدة، ضاقت الأمور 2-3 سنين تريد طلاقا. أساءوا عندما ساعد قريب الغرباء في خطف قريبه مستغلا الأزمة، وعندما ظلم الأخ أخاه فلم يعطه حظه من الميراث متذرعا بالأزمة، وعندما ترك زوجا واجباته الأسرية وسافر من دون ضرورة متعللا بالأزمة، وعندما احتكر أقوام سلعا يحتاجها الناس وغالوا بأسعارها ليفيدوا من الأزمة، عندما برر موظف لنفسه الرشوة مستغلا الأزمة، بدنا نعيش يا أخي شو بدي عيش، وعندما ماطل مليء بسداد دينه متعللا بالأزمة، معه مال كثير بس قال لك يلا الدنيا أزمة، قل له أنه دائر الأسواق بس هو معه، عندما سافرت أم بأولادها الصغار لتلحق بأهلها من دون إذن أبيهم مستغلة الأزمة، كل هذه الأمثلة وغيرها سببها ضعف الأخلاق. متزوج وعنده 3 أولاد، لما نزلت الأزمة بالبلد فقد عمله وداره، وانتقل مع أسرته للسكنة في بيت أهل زوجته يستضيفونهم إلى أن يأذن الله لهم بالفرج، ولما سافر من سافر طلب من زوجته أن تبيع له بعض مصاغها الذهبي لتعينه على السفر إلى بلد أوروبي ليعمل هناك، ثم يرسل لها ولأولاده ليلحقوا به، ففعلت، ومرت سنة وسنة 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 ولا زال يعدها ويمنيها ولا يلتزم بشيء من واجباته نحوها ونحو أولاده، إلى أن علمت مؤخرا أنه تزوج هناك وأنه غير عازم على العود ولا على إلحاقهم به، وأنها إن أرادت طلاقا فبإمكانها إبراؤه من جميع حقوقها ليوكل من يجري معاملة الخلع لها. إن كثيرا من مفرزات الأزمة مصدرها أخلاقي، فالحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف التحلي بها ضرورة تذكر الناس وتعين الذاكر، والمأمول أن تساعد في التخلق بهذه الأخلاق قدر المستطاع، الأمر الذي يساعد في تخفيف وطأة الأزمة عن الجميع. لماذا هذه السلسلة؟ لأن الله أمرنا، لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، لأن الأزمة عدد من مفرزاتها مصدره الأخلاق. رابعاً قبل الأخير، لأنني أحمل مشروعين 2 كما تعلمون لمدة 15 سنة، أحدهما تعزيز الأخلاق في علاقاتنا الأسرية، والثاني تعزيز الأخلاق في معاملاتنا المالية، وأخطب في كل عام عن أحدهما أو عما يشملهما، فقد مرت بنا سلسلة الأسرة والتربية، تربية الأبناء، هموم الشباب وغيرها من السلاسل وهي تخدم المشروع الأول. ومرت بنا سلسلة أسواقنا التجارية، وسلسلة مهنتي، وسلسلة كيف تنشئ مشروعا خيريا وغيرها وهي تتحدث عن المشروع الثاني. مرت بنا سلسلة توعية، وسلسلة دليل إرشادي، وسلسلة أخطاء شائعة وهذه تتحدث عن المشروعين معا. وهذه السلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها تتحدث أيضا عن المشروعين، إذ لا غنى للمرء عن الأخلاق في بيته وسوقه وفي سائر شؤونه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لماذا هذه السلسلة؟ لأن الله يأمر، ولأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ولأن عددا من مفرزات الأزمة سببها الأخلاق، ولأنني أحمل هذين المشروعين. والسبب الخامس والأخير لأن وزارة الأوقاف أطلقت مشروعا عنوانه الدين حسن الخلق، ندبت فيه الخطباء والمدرسين إلى الحديث عن القيم والفضيلة والأخلاق، فتأتي هذه السلسلة استجابة لهذا النداء. أيها الإخوة، في شهر ربيع الأول أكثروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. لهذه الخمسة تأتي سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، لأن الله تعالى أمرنا بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به، ولأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق وأجملها وأسهلها، ولأن كثيرا من مفرزات الأزمة التي نعيش مصدرها أخلاقي، ولأنني أحمل مشروعين اثنين لمدة 15 سنة وأخطب في كل عام عن واحد منهما أو عما يشملهما، ولأن وزارة الأوقاف أطلقت مشروعا عنوانه الدين حسن الخلق. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.